أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الباحث في الجواب عن هذا السؤال، وهو أنه التصوير حرمته هل هي مختصة بذوات الأرواح أو تشمل غير ذوات الأرواح؟ فعندما قلنا بتحريم التصوير سواء كان على نحو المجسمات أو على نحو الرسم والنقش كما يرى المصنف، هل الحرمة مختصة بذوات الأرواح أو تشمل أيضا غير ذوات الأرواح؟ أجاب المصنف على ذلك بأن هناك عدة مباني في هذه المسألة، وما يختاره المصنف بأن حرمة التصوير مجسمة أو رسما مختصة بذوات الأرواح ولا تشمل غير ذوات الأرواح. عليكم السلام ورحمة الله. فما هو الدليل على هذا الاختصاص؟ لماذا لا تقولون بشمول الحرمة لغير ذوات الأرواح؟ ذكر المصنف أن مقتضى القاعدة الأولية في المقام هي عدم الحرمة للبراءة، وكل شيء حلال حتى تعرف الحرام فتدعاه. فلو خلينا ومقتضى الأصل العملي، فإن ما مقتضى الأصل هو الإباحة، هو البراءة، هو الحلية الأفعال، فالحرمة هي التي تحتاج إلى دليل، هو التي يحتاج إلى تعليل، فهذا هو مقتضى الأصل العملي. وأما إذا جئنا إلى الأصول اللفظية، فإذا راجعنا بلي روايات ثلاث في المسألة، فهناك روايات يستفاد منها الرخصة، أي يجوز تصوير غير ذوات الأرواح. فبالإضافة إلى الأصل العملي يوجد عندنا أصل لفظي، وهي مجموعة من الروايات، وهي روايات ثلاثة. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم التي مرت علينا صفحة 185. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشمس والشجر، عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. وقلنا أن مقتضى هذه الرواية ضرب قاعدة عامة، فمنطوق الرواية يقول إذا لم يكن التمثال والصورة صورة حيوان فلا بأس. فالرواية يستظهر منها جواز التصوير، جواز الرسم، بلحاظ إذا كانت بل الصورة لغير ذوات الأرواح. وقد يعترض على كلام الماتن بأن هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم إنما تتكلم عن النقش، ولا تتكلموا عن التجسيم كما مر علينا سابقا، فغاية ما يستفاد منها أن النقش والرسم إذا كان لغير الحيوان فيجوز، ولا يستفاد منها أن تجسيم غير الحيوان جائز، فغاية ما يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم الرخصة في حصة خاصة من التصوير وهو الرسم والنقش، ولا يستفاد منها النظر إلى المجسمات لأن المصنف حمل رواية صحيحة محمد بن مسلم بقرينة السؤال تماثيل الشمس والقمر حملها على الرسم حملها على النقش، فلا يصح الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم لإثبات أن تجسيم غير ذوات الأرواح جائزون. فما يظهر من المصنف التمسك بصحيحة ابن مسلم ليس بتام على إطلاقه، إنما يتم في النقش وليست ناظرة إلى التجسيم. ولعل هناك الشرع يفصل يقول إذا كان رأس لغير ذوات الأرواح فيجوز، أما التجسيم فلا يجوز، فلا يستفاد من هذه الرواية الرخصة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي تشبث بها المصنف هي رواية سحف العقول، حيث ورد فيها وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني. فذكرت رواية سحف العقول في مقام تعداد المحللات، هي في مقام تعداد المحللات. ما هو المحلل؟ صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني. فيستفاد منها أنه ما لم يكن مثال للذي له الروح فإن تصويره جائز، فهو في عداد المحللات. والاستدلال بهذه الرواية ينبغي أن يلتفت أنه تارة نبني على أن الرواية في حد ذاتها مطلقة لمطلق التصاوير بحسب نظر المصنف المجسمات وغير المجسمات، فيستفاد منها أن مطلق التصوير يفصل فيه بين الروحاني أي ما له الروح وليس الروحاني. فيستفاد من الرواية كما أفاد المصنف بالمدلول المطابق الواضح أن التصاوير التي تكون محللة ما لم يكن مثال الروحاني صورة الروحاني. فبناء على أن الرواية مطلقة حتى للمجسمات وغير المجسمات واضح الرواية، وتارة نبني كما ذكرنا سابقا أن الرواية ناظرة إلى المجسمات، صنعاء ظاهرة في التجسيم، صنعة صنوف التصاوير صنعان تجسيم صنوف التصاوير، والتصاوير بمعنى التماثيل، نعم، ما لم يكن مثال الروحاني كلها ناظرة إلى مسألة التجسيم. فالرواية رواية تحف العقول في مقام بيان التفصيل في المجسمات، فإذا كان مجسمات روحانية فلا يجوز، وأما إذا كان مجسم غير روحاني فيجوز. فيقال، التفتوا لكلام، أن الرواية لها مدلولان بناء على هذا الاحتمال، مدلول مطابقي وهو أن التمثال وتجسيم غير ذوات الأرواح جائز بالأولوية القطعية، أن إذا كان التجسيم جائز فالرأس من باب أولى جائز، إذ لا يحتمل أن الأبعاد الثلاثة جائز وبعدين حرام. التجسيم هو أشد من الصورة، أشد من الرأس، فإذا كان التجسيم لغير ذوات الأرواح جائز فمن باب الأولوية يكون الرسم والنقش جائز. وهذا يعني أن رواية تحف العقود تدل على جواز التصوير المجسم وغير المجسم لغير ذوات الأرواح على كل تقدير، إما بالمطابقة وإما بالأولوية. إذن رواية تحف العقول تامة، تدل على الرخ على الرخصة. خب ها باقينا المشكلة أنها ضعيفة السند. الرواية الثالثة وهي موثقة أبي العباس، وهي رواية تامة السند، ما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له عن النبي سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ماذا قال في الرواية الموثقة؟ والله ما هي تماثيل الرجال والنساء لذوات الأرواح، ولكنها تماثيل الشجر وشبه الشجر، شبهه يعني ما ليس من ذوات الأرواح بحسب ظاهر السياق. فيقال بأن الرواية تدل على التفصيل بين تماثيل ذوات الأرواح وتماثيل غير ذوات الأرواح، ويستفاد منها أن تماثيل غير ذات الأرواح تجوز. وقلنا إما أننا نقول التمثال في حد ذاته مطلق، لأن التماثيل هي التصاوير مرادفة، والتصاوير تشمل الرسم والنقش، فبناء على هاتين المقدمتين التي في ذهن الشيخ، التمثال هي مرادفة للتصاوير. اثنين، التصاوير جامع مقسم يشمل تصوير مجسم وتصوير غير مجسم. إذن الرواية تدل بإطلاقها على جواز مطلق التصوير لغير ذوات الأرواح. وأما لو بنينا على أن التماثيل مختصة بالمجسمات، فغاية ما يستفاد من الرواية بالمدلول المطابقي جواز تجسيم غير ذوات الأرواح. ولكن قلنا قبل قليل بالمدلول الالتزام القطعي إذا تجسيم جائز فالرسم أيضا جائز من باب أولوية، إذا كان التجسيم وهو أبعاد ثلاثة جائز لغير ذوات الأرواح فيكون الرسم والنقش جائزا من باب الأولوية. فنستفيد بالرواية حينئذ أن تصاوير غير ذوات الأرواح جائزة على كل حال. قلنا التمثال ظاهر في حد ذاته إلى الصورة الرأس أو غير ظاهر بالأولوية.
الأولوية قطعية هنا؟
نعم قطعية اطمئنانية. نعم لا أحد يحتمل ذلك، ولم يوجد أحد أصلا يفصل، يعني أحد يدعي أن التجسيم جائز لكن الرسم والنقش غير جائز، إلا أنه اعترض على هذه الرواية يا شيخنا بهذا الاعتراض، بأن هذه الرواية تتكلم عن ما في شريعة سليمان، تتكلم عن الحكاية عما في زمان النبي سليمان، وأن التماثيل التي كانوا يعملونها تماثيل الشجار وليست تماثيل الرجال والنساء، لأن الآية لأن الحديث ورد في تفسير قوله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. فالرواية تدل على أنه ترى التماثيل التي كانوا يعملونها لسليمان ليست تماثيل الرجال والنساء، إنما هي تماثيل الشجر وشبهه. ولعله هذا كان بلي الإشارة إلى أنه في شريعة النبي سليمان كانت التماثيل التي يجوز بناؤها وصنعها وتجسيمها هي غير الرجال والنساء، ولا تدل على الحرمة في زمان النبي صلى الله عليه وآله. فالآية في معرض الحكاية عن قضية تاريخية، ولو سلمنا أنها القضية التاريخية فيها حكم شرعي تكشف عن حكم شرعي في أي زمان؟ زمان النبي سليمان. أن في زمان النبي سليمان ما كان محرم تماثيل الشجار، نعم لم يكون يصنع تماثيل بل الإنسان وتماثيل الرجال والنساء. فأولا هي قضية حكاية تاريخ أن التماثيل التي تصنع ما هي، ولو قلنا حكاية التاريخ هنا تتضمن حكم شرعي، بيان حكم شرعي موجود في زمان النبي سليمان. ففي زمان النبي غاية ما يمكن أن يقال، في زمان النبي سليمان كان الحكم الثابت في تلك الشريعة أنه تماثيل الشجر وشبهه جائزة جائز، أما تماثيل الإنسان وتماثيل الرجال والنساء كانت محرمة، ولهذا قال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء. فما هي علاقة الرواية بالاستدلال بها في محل كلامنا لاستكشاف شريعة في زمان النبي الخاتم صلى الله عليه وآله؟ فكيف يستدل بها المصنف في المقام؟ قال وما ورد في تفسيري. استصحاب حكم الشرائع السابقة، نسخت الشرائع بمجيء الزمان النبي، النبي علم النبي محمد خاتمة بعد نسخ الشرائع بعد كلها.
لم تنسخ كلها، في أشياء بقت كما هي وأكدوا عليها، كتب عليكم الصيام فما كتب على دين قبل.
نعم،
كتب عليكم الصيام فما كتب على دين قبل،
هذا جد مثلا آية.
فما نحتاج إلى أصل زائد يثبت أمر هذا.
نعم، فهي بالاستصحاب يعني الاستصحاب صار الرواية
أصاب عدم النسخ.
أصاب النسخ شنو يعني؟
يعني أن هذا الحكم لم ينسخ.
من وين هذه الأصالة؟
ما ثبت أنه
استصحاب يعني قصكم، من وين الأصالة يعني؟ أصل لفظي عندنا أصل يقول كل الأحكام لم تنسخ، أو استصحاب قصدي يعني يرجع إلى الاستصحاب، يعني مقتضى الاستصحاب أن أي حكم ثابت في زمان ما لو شككنا في أنه بعدما جاء بعدما جاءت شريعة النبي الخاتم هل هذا من الأحكام التي نسخت أو لا، فنستصحب بقاء ذاك الحكم. صحيح قصكم، يعني الاستصحاب في النتيجة، يعني دليلنا على الحكم الاستصحاب. نعم، لماذا؟
يعني شرائط الاستصحاب كامل نيست.
لا يصح جرى الاستصحاب.
جرى الاستصحاب چون مقتضی موجود نیست. چون شریعت چون این شرایط گذشته هر کدوم زمان عمل داشته، زمان پایان داشته که با شریعت دیگه باید تابع شریعت جدید.
نقول وتقريب الاستدلال بالرواية عن طريقين. الطريق الأول التشبث بحاق الرواية دون ضم أي شيء وراء ذلك، وهو أن التعبير بقوله والله، الإمام يحلف والله، قرينة على إرادة بيان حكم شرعي في زمان النبي صلى الله عليه وآله، إذ لو كان الملحوظ هو قضية وحكاية تاريخية فلماذا يقول والله ما هي تماثيل الرجال والنساء؟ فلا يحتاج إلى القسم، وإنما يحتاج إلى القسم عرفان في مقام دفع توهم، في مقام نفي التوهم. فكأن قائل يقول بأن الشريعة كيف تقولون حرمت صنع التماثيل وقد فعله الأنبياء؟ تفتين كأنه واحد يقول في ذهنه كيف تقولون أن التماثيل محرمة وقد صنعتها الأنبياء، ولا يناسب أن الشيء يكون محرم وقد مارسه نفس الأنبياء. هذا إشكال في ذهن الناس عامة، يقول كيف يكون هذا حرام وقد فعله كذا، فعله نبينا نوح ونبي داود، ما يلتفت إلى نص الشرايع ومسألة كذا. فجاءت الرواية، جاء الإمام عليه السلام وقال والله يفتوهم أنه ما كان يفعل النبي سليمان ما كان يفعل هذا الذي نقول عنه الآن أنه حرام، وإنما التماثيل التي كانوا يصنعونها التماثيل الداخلة في الحلية، في دائرة الحلية، وهي تماثيل الشجر وشبهه. فهو يريد أن يقول بأن ما يفعله سليمان النبي سليمان ليس صنع التماثيل المحرمة بل صنع تماثيل غيرها، فلا يصح لكم أن تقولوا أن الشارع عندما حرم التماثيل كيف حرمها وقد فعلها الأنبياء من قبله. فالتعبير والله، والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، إنما يتناسب عرفان إذا كان هناك منشأ للاشتباه والإشكال، حيث إنه قد بعضهم يتشبث بأنه يجوز هذه التماثيل لأنها فعلها الأنبياء عليه السلام. هذا طريقة للاستدلال، وهذا هو الظاهر في ذهن الشيخ العظم، حيث ما ضم إليها الاستصحاب أصلا لا من قريب ولا من بعيد. الوجه الثاني أننا نتشبث بفكرة الاستصحاب، نقول هذه الرواية تثبت لنا أنه في الزمان السابق كان يجوز صنع تماثيل الشجر وشبهه، فنريد أن ننقح الحالة السابقة، غرضنا من الرواية تنقيح الحالة السابقة أنه قامت حجة معتبرة على أنه في زمان الأنبياء زمان النبي سليمان يجوز صناعة التماثيل تماثيل الشجر وشبهه. فعندما جاءت الشريعة الإسلامية شككنا هل أنه ما زال هذا حرام أو لا، فنستصحب بقاء الحرمة. وهذا الاستصحاب عقد له المصنف تنبيها مستقلا في الرسائل، وهو تستصحاب حكم الشرائع السابقة، وبعث هناك هل يصح إجراء استصحاب حكم الشرائع السابقة أو لا. وقد انتهى المصنف في الأصول في بحث الاستصحاب إلى صحة جريان الاستصحاب بلحاظ الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة، ودفع بعض الإشكالات، وبحثنا هذا المطلب في الرسائل. ولكن بناء على هذا التقريب مبني على وجود الشك، والطرف الآخر يقول لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، الطرف اللي يقابل هذا الرأي يقول عندنا روايات تدل بإطلاقها على حرمة التصاوير، فلا معنى للتشبث بالاستصحاب لإثبات الرخصة في غير ذوات الأرواح. فإن الطرف المقابل كما ذكرنا في أول الدرس يتمسك ببعض الإطلاقات، نهي عن تزويق البيوت. قلت وما تزويق البيوت؟ قال التصاوير والتماثيل، مطلق الرواية. شو تمسك بالاستصحاب؟ تصاوير بعد الرواية. أو ما ورد في بعض الروايات، من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافق، أو ما ورد من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. إذن التشبث بالاستصحاب لا ينفع من يتمسك بمثل هذه الإطلاقات، لا قال، فإن الروايات رافعة للشك فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب. وظاهر سياق المصنف هنا أنه يتمسك بأدلة لفظية لرفع اليد عن مثل هذه الإطلاقات السابقة إعمالا لصناعة التخصيص والتقييد. يا إن شاء الله. وبالتالي تقريب الرواية بالاستصحاب يواجه مشكلة، وهو أن الاستصحاب لا تصل النوبة إليه لوجود إطلاقات ترفع الشك، بخلاف ما لو قربنا الرواية بالدلالة اللفظية الاستظهارية، فإن الرواية دليل لفظي يفصل بين تماثيل الشجر وشبهه وتماثيل الرجال والنساء. هذا إشكال أول في الرواية. إشكال دوم، يعني اثنين، أن الرواية جعلت المقابلة بين الشجر وشبهه مع الرجال والنساء، فغاية ما يستفاد من الرواية أن تماثيل الإنسان محرمة مو الحيوان، فلا يشمل الحيوان، حيث جعلت المقابلة بين الرجال والنساء من جهة، وبين الشجر وشبه الشجر، ما قال الرجال والنساء وشبههما. ليش ما قال وشبههما حتى تقولي خل ذوات الأرواح؟ قال الرجال والنساء. فلعل هناك خصوصية في حرمة التمثيل، شنو؟ الإنسان رجلا أو امرأة. فقف الرواية عندما ولكنها تماثيل الشجر وشبه الشجر. ما معنى شبه الشجر؟ بحسب قرينة المقابلة كل ما ليس رجلا وامرأة، فتدخل الحيوانات أيضا في عنوان وشبه وشبهه. ولا أقل، إن لم نقل هذا هو المستظهر بقرينة المقابلة. هاي ما تشتغل شيخنا، ما أدري ليش. ولا أقل إن لم نستظهر ما ذكرنا بقرينة المقابلة فإنه يحصل عندنا شبهة مصداقية فيما هو المراد وشبهه. هل قصده كل ما عدا الرجال والنساء فيدخل أيضا الحيوانات، أو أنه مختص بغير ذوات الأرواح شبه الشجر، يعني غير ذوات الأرواح، فتحصل عندنا شبهة في الرواية. ومقتضى هذه الشبهة أننا لم نعرف من الرواية ما هو حكم تماثيل الحيوانات، فلا تدل الرواية لا على الحرمة ولا على الجواز بناء على ذلك. سبب إجمال، والإجمال مقتضاه أنه لا نعلم من الرواية أن تماثيل الحيوانات، بل هل هي حرام أو ليست بحرام؟ فنقتصر على مقدار المخصص، يعني هذا مخصص، نقتصر في التخصيص على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الدليل الدال على الرخصة حينئذ غير ذوات الأرواح، وهذا لصالح المصنف، لأن عندنا رواية عامة تقول من مثل مثالا خرج عن الإسلام، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو غير ذوات الأرواح. جاءتنا رواية خرجت ولكنها تماثيل الشجر وشبهه، هذا مخصص، هذا المخصص دار أمره بين الضيق والسعة لأجل الشبهة المصداقية. نقتصر في مقدار التخصيص على أي قدر سيخنا؟ على القدر المتيقن، والقدر المتيقن الذي يخرج من ذاك العام ويدخل تحت المخصص هي غير ذوات الأرواح، فيبقى ذوات الأرواح من الحيوانات داخلة في إطلاق من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، ويكون هذا لصالح المصنف. إذن هذه هي الرواية الثالثة. مو دليل آخر متعت الدليل، لا، نقول عندنا عام وعندنا خاص، العام مقتضى كل تصوير حرام، جاءنا مخصص منفصل صارت فيه شبهة دار بين السعة والضيق، نقتصر على التخصيص في مقدار الضيق، واستفدنا الحرمة، حرمة تصوير الحيوانات من ذاك الدليل. نحن الآن غرضنا من هذه الرواية إثبات الرخصة في غير ذوات الأرواح قدر متيقن، غرضنا من عرض الروايات بيان الرخصة في غير ذوات الأرواح، وهذه كافية في إثبات المطلب.
ولكن من نحو سؤال آخر، ولكن من نحو هذه الرواية لا نستطيع أن نستفيد أن تماثيل ذوات الأرواح حرام.
نعم لا نستطيع، نعم لا نستطيع، نعم ذوات الأرواح من غير الإنسان لا نستطيع، صحيح. هذه هي روايات ثلاث، وقد ذكرنا ونكرر هذه الروايات الثلاث كلها وجد فيها تعبير تمثال، مثال، تماثيل، فيأتي البحث. كررنا كم مرة التمثال، هل هو مطلق التمثال يعني مطلق التصاور فيشمل الرأس، فتكون هذه المخصصات واضحة، الروايات تخصص وتخرج شنه الصور مطلقا المجسمة وغير المجسمة لغير ذوات الأرواح. وإن بنينا على أن المثال والتمثال ظاهر في المجسمات فيستفاد من الروايات الثلاث بمدلولها المطابقي أن المجسمات من غير ذوات الأرواح جائز، وبالأولوية حينئذ نتعدى إلى غير ذوات الأرواح. قال والظاهر، يعني والظاهر من الروايات الثلاث شمولها للمجسم وغير المجسم، قلنا هذا محل إشكال على كلام المصنف، صحيحة ابن مسلم مرت علينا أنها مو شاملة للمجسمات، مر هو علمنا الشيخ الأعظم صحيحة ابن مسلم، سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال ما هو الرواية واردة في وين؟ الرسم. فقوله هنا والظاهر شمولها للمجسم وغيره فبها يقيد، غير تم، الرواية الأولى ليس الظاهر في ذلك، نعم يشمل المجسمات بالأولوية. التفت للتعليقات، واضح الإشكال. والظاهر شمول الروايات الثلاث شمولها بلي للمجسم وغيره فبها، فبالروايات الثلاث يقيد بعض ما مر من الإطلاق. ما هو الإطلاق؟ من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، وغيرها من الروايات أبلي التماثيل والتصاوير التي استفيد بإطلاقها حرمة مطلق التصاوير.
ناظر بإشكالكم، ناظر بتعليقاتكم أو بالنظر نفس الشيء.
لا تعليقتي أنا، تعليقتي أن الروايات الثلاث كلها تماثيل والتمثال لا ظهور له في العموم. أما على الشيخ يرد عليه الإشكال في صحيحة محمد بن مسلم، على مبنى الشيخ صحيحة محمد بن مسلم، لأن السؤال عن الشمس والقمر قرين على الرسم، فالمفروض أن لا يقول والظاهر شمولها للمجسم، ظاهر ما عدا الأولى شمولها على مبنى، أما الأولى ليست ظاهرة، فالمفروض يقول وظاهرها ما عدا الأول، الأول ليست ظاهرة، الأول قال هو بقرينة مختصة بالرسم والنقش. هذا تمام الكلام في توضيح مبنى المصنف. إذن مبنى المصنف قدس سره يرى أن التصاوير مجسمة أو غير مجسمة إن كانت لذوات الأرواح فحرام، إن كان لغير ذوات الأرواح فجائز. في قبال هذا المبنى يوجد مبنيان آخران. المبنى الأول الذي في قبال كلام المصنف ما نسب إلى القاضي بن البراج، حيث نسب إليه أن مطلق التجسيم مطلق التصوير حرام، مجسم أو غير مجسم، ذوات الأرواح أو غير ذوات الأرواح التصوير حرام. خلاص حط نقطة على السطر.
من المتقدمين؟
لا، قاضي بن البراج ليس من المتقدمين. إذن والوجه في كلامه، ما هو تحليل كلامه؟ ما هو الوجه في كلامه؟ والوجه في كلامه أن عندنا روايات مطلقة، حيث ورد من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، أو ما ورد من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، أو نهي عن تزويق البيوت وما تزويق البيوت التصاوير والتماثيل. فهناك روايات عديدة مطلقة تدل على أن مطلق التصوير، فما هو الموجب للخروج عن هذا الإطلاق؟ الروايات على قسمين، روايات بينت التفت لكلامي، روايات ذكرت حرمة تجسيم ذوات الأرواح أو تصوير ذوات الأرواح ولا مفهوم لها ولا تتنافى مع الطائفة الأولى المطلقة التي تقول جميع التصاوير محرم. فما ورد في بعض الروايات مثل نهي أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، أو بعض الروايات الأخرى الواردة في تصاوير ذوات الأرواح تقول هي حرام ولا تدل على الحلية في غير ذوات الأرواح، فهذه الطائفة لا تعارض الطائفة الأولى. وعندنا قسم ثاني من الروايات، هو ثلاث روايات ذكرتموها أيها الشيخ الأعظم، مو صحيح؟ أما روايتي، أما الرواية الثالثة موثقة ابن أبي العباس القاضي بن البراج، قل لم نفهم من الرواية التكلم عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، إنما تتكلم عن مسألة في معرض حكاية التاريخ. ولو سلمنا أنه نستفيد حكم شرعي منها فإننا نحتاج إلى الاستصحاب، والاستصحاب لا تصل النوبة إلى مع وجود الإطلاقات الأولى، فإذا رواية ابن العباس ما تفيدنا. وأما رواية تحف العقول فحالها كما عرفت، فلم يبق عندنا إلا صحيحة ابن مسلم. سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر. وهذه الرواية لا تصلح للاستدلال لما ذكرناه سابقا من إشكالات منها لم تذكر المتعلق. رواية مجملة. سألته عن التماثيل، عن بيع التماثيل، عن اقتناء التماثيل، عن عبادة التماثيل، عن شنو سألته عن التماثيل؟ لم يذكر المتعلق حتى يستفاد من الرواية جواز تماثيل الشجر والشمس والقمر. لا بأس، هي لا بأس. شنو لا بأس؟ لا بأس بالاقتناء، لا بأس بالشراء، لا بأس باللعب، لا بأس بالنظار. وتوجد روايات أخرى تكلمت عن نفس السؤال، سألته عن التماثيل قال لا بأس باللعب بها. السؤال نفسه ورد الجوان لا بأس باللعب بها. لعل هذه أيضا نظرة إلى وين؟ إلى اللعب بها. فمن قال أن السؤال عن التصاوير أي عن الرسم أو التجسيم، إذا الرواية موجودة هنا أنا أطلع عليكم، هذا كلام تقريب كلمات من؟ قاضي بن البراج، واحد نكره هو. في رواية ذكرها السيد الإمام في البحث فيها نفس السؤال تقريبا، ما أدري الآن، راجعها في الجزء الأول صفحة 257 ضال حذفتها، رواية قريب منها جت كمسألة اللعب. في النتيجة إذن لم يحرز أن السؤال فيها عن التصوير، فلا تصلح حينئذ الرواية لتقييد إطلاقات حرمة التصوير. هذا هو تقريب وتعميق كلمات من؟ قاضي بن البراج. إذن عندنا روايات مطلقة ولا يوجد لها مخصص أو مقيد، كل المقيدات والمخصصات لم تتم. شفتوا الرواية شيخنا؟ المهم نقلها السيد الإمام. خب هذا بالنسبة، ولكن المصنف لم يقبل كلام القاضي بن البراج لأنه تمم. نعم
عن الإمام الكاظم
لعله
شوف روايت
شوف سألته عن التماثيل، سؤال تماثيل، عن التماثيل شنو سألته عن التماثيل، ما قال وش قال؟ لا بأس أن يلعب،
لا يصح أن يلعب به،
لا يصح أن يلعب به. إذن هو سؤال عن التماثيل ما ذكر المتعلق، الإمام ماذا جواب؟ عن اللعب. فهنا أيضا لعل السؤال عن اللعب وليس عن التجسيم. وإذا كانت الرواية واردة في اللعب توجد عندنا روايات أخرى دلت على الرخصة فتحمل الرواية على الكراهة. عندنا روايات أخرى ورد فيها جواز اللعب، مثلا ما دام تقلت اللعب شيخنا قرأت لنا الرواية، شوف الرواية الثانية. بلي قطعا بعد خول غير البالغ. نعم مثلا رواية أخرى شيخنا، صحيحة علي بن جعفر، سألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة، صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت. ظهر أنه مجسم الطير سمكة يجي جهال يلعبون فيه يجلسون فوقه كذا يلعبون قد صبيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ قال لا لا تصلح. ما نهى عن اللعب فكأنه واضح أن اللعب يجوز وهم ما ردعهم. قال لا يصلى في البيت حتى يقطع رأسه أو يفسده. يعني إذا كان عندك مثال في البيت طير أو سمكة لا تصلي في البيت حتى أن تزيل الطير رأس الطير يعني تغير الصورة أو السمكة وإن كان قد صلى يعني سابقا فليس عليه إعادة. سمكة أو طير يلعب به أهل البيت قال لا لا تصلح الصلاة فيه حتى يقطع رأسه أو يفسده. خب هذا إذن الرواية لعلها ناظر إلى مسألة اللعب يقول القاضي بن براك. إذن ليش تحمل الرواية على التجسيم أو التصوير والرأس إذن لم تتم عندنا روايات تدل على الرخصة؟ فنقول مقتضى الصناعة أن بعد صاحب القاضي بعض ضربها أن مطلق التصوير حرام مجسمة أو غير مجسمة ذوات أرواح أو غير ذواتها حتى لو رسمت التفاح والبرتقالة والكرسي والطاولة والقلم فهذا حرام عند القاضي ابن البراش كما نسب إليه. قال خلافا لظاهر جماعة حيث إنهم بين هذا القول الأول بينما يحكى عن تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما لبعض الإطلاقات. أعطنا الإطلاقات شيل اللازم هذه اللازم لبعض الإطلاقات مثل قوله بين الإطلاقات نهى عن تزويق البيوت وقوله من مثل مثالا. الشيخ العظيم يقول اللازم تقيلها بما تقدم على مبنى الشيخ لابد أن تقيد بالروايات الثلاث لكن القاضي يقول كلها لا تصلح للتقييد. هذا قول في قبال قول الشيخ. قول آخر في قبال قول الشيخ وهو أننا نفصل بين التجسيم بلي وبين الرسم والنقش. فإن كان تجسيما فهو حرام مطلقا لذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح وإن كان رسما ونقشا فهو جائز مطلقا لذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. إذن لا بد من التفصيل بين التجسيم وغير التجسيم لا بين ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. الشيخ العظم وما صب تفصيله ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح مجسمة أو رسما هذا يقول لا ما بد أن نفصل بين التجسيم وبين غير التجسيم. لماذا يا صاحب هذا القول تذكرون هذا؟ وهذا قول ذهب له كما نقلوا عن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قال التجسيم كل حرام. ما هو الوجه في هذا القول؟ الوجه في هذا القول هو أن التماثيل وأصلا هي إنما هي ظاهرة في المجسمات وعنوان التمثال لا يشمل أصلا الرسم والنقش. فما ورد من روايات التحريم بعنوان مثل التماثيل بل حتى التصاوير لا إطلاق له في حد ذاته أصلاً لغير للرسم والنقش. فدليل التحريم في حد ذاته مختص بوين؟ بالتجسيم، وهي مطلقة من جهة الأرواح، ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. وحينئذ غير ذوات الأرواح لا دليل على التحريم فيها أصلاً حتى نقول بحرمتها. وما ورد في الروايات التي دلت على التحريم من مثل مثالاً بل نهي عن تزريق البيوت أو تزويق البيوت كلها واردة في التماثيل. وبالتالي أصلاً الدليل قاصر من أول الأمر عن الشمول أصلاً للرسم والنقش. وهذا القول اعترض عليه الشيخ الأعظم قدس سره بأنه تارة يكون المدعى في أنا أعمق كلامه يعني أكمل كلامه. تارة يكون المدعى في كلام الشيخ والمفيد شيخ الطوسي والمفيد أنه عنوان التمثال خاص بالمجسمات ولا يشمل الصور، وما دل على الحرمة حينئذ سيدل على التحريم. هكذا يدعي هذا الكلام وجيه لو لم يأتينا روايات تدل على الرخصة في تماثيل غير ذوات الأرواح، ولكن وردت بحسب الفرض روايات في التماثيل لغير ذوات الأرواح كصحيحة محمد بن مسلم. سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، أو ما ورد في رواية صناعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني. إذن عنوان التمثال حتى بحسب مبانيكم ورد له مخصصات في كون التمثال من غير ذوات الأرواح. فدعوى أن الأدلة قاصرة عن بيان الحرمة إلا في التماثيل، وأما غير التماثيل بل لا دليل على الحرمة، هذا كلام مو صحيح. عندنا بعض الروايات يمكن أن يستفاد منها التفصيل في التماثيل بين ذوات الأرواح وغير ذوات. إذن عندنا مفصلة في التماثيل بين ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. واضح إن شاء الله كلام. إذن عندنا روايات هي فصلت في التماثيل بين ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، فلماذا قل جميع التماثيل حرام؟ هذا أولا. ثانيا يقول الشيخ الأعظم إذا غضضنا النظر عن إشكالنا الأول، نقول جميع الروايات المرخصة والناهية تحملونها على المجسمات ولا تقيدون أو ولا ترون شمول عنوان التمثال لغير ذوات الأرواح، فمقتضى الصناعة حينئذ أن تقول التفت كلام الشيخ الأعظم أن عندنا طائفتين من الرواية. طائفة تقول التماثيل يحرم تصويرها، ورواية تقول التماثيل يجوز تصويرها. ومتى ما جاءنا دليلا أحدهما حرمة والآخر رخصة والموضوع واحد، توارد دليلان على موضوع واحد، فنحمل الحرمة على شنو؟ على الكراه، على الكراهة. إذن نحن إياكم الآن عنوان التماثيل ظاهر في المجسمات، فهذا العنوان كما هو ظاهر في المجسمات في روايات التحريم ظاهر في المجسمات في روايات الرخصة، كما هو ظاهر في التحريم في روايات الحرمة ظاهر في فلأل ذوات الأرواح والتماثيل في روايات الترخيص. فمقتضى الصناعة أنه عندنا حرمة وعندنا رخصة على موضوع واحد وهو التماثيل الظاهر في التجسيم. فمقتضى كلامكم أن تقولوا أن التجسيم مكروه، لا أن تفصلوا بين التجسيم وبين الرسم الرسم والنقص، ما في تعرض الروايات إليه. ولهذا شوف عبارة الشيخ قبل أن نعترض عليها، شوف العبارة دقق: وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء على شمول التمثال لغير الحيوان، وإلا بناء على شمول التماثيل، نعم نعم، بل بناء بل أو أما بناء على عدم الشمول ما يفيدنا للمطلب. لكي هذا الرأي، ما هو غرض الشيخ من أنه يبين أن هناك قول يفصل بين التجسيم وغير التجسيم، فالتجسيم حرام سواء كان حيوانا أو لا، ولهذا قال بناء على شمول التمثال لغير الحيوان، أما بناء على عدم الشمول لا يخالفونه، فإنما يقول أن تماثيل الحيوانات حرام ولا يقول تماثيل غير الحيوان حرام، فما يخالفنا؟ لا، بناء على شمول التمثال لغير الحيوان. وش النتيجة إذن؟ إذن المجسمات مطلقا حرام، هذا خلاف ما نقول. قال بناء على شمول التمثال لغير الحرام كما هو كذلك بالعنوان التمثال عام يشمل التماثيل الحيوانات وغير الحيوانات، فخص الحكمة أي الحكمة الحرمة بالمجسمات. ما هو دليلكم لماذا تخصون الحرمة بالمجسمات؟ لأن المتيقن من المقيدات الثلاث للإطلاقات والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود النقوش لا غير. تفتوا لكلام، قلنا هناك وجهين لكلام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. الوجه الأول أنه الروايات الدالة على التحريم أخذت عنوان التمثال، والتمثال ظاهر في المجسمات، ولم تتعرض الرواية أصلا إلى مسألة النقوش حتى نقول النقش حرام، فالنقش حكمه يؤخذ من وين؟ من القاعدة، والقاعدة هي أصالة الحل. هذا بيان، هذا بيان ما ذكر الشيخ، الشيخ ذكر بيان آخر. البيان الثاني الذي ذكره الشيخ هكذا، الشيخ صاغ المطلب، قال عندنا روايات محرمة وروايات مرخصة. الروايات المحرمة الورد فيها عنوان التماثيل نحملها على المجسمات سواء كانت لحيوان أو غير ذي حيوان، وأما ما ورد في المقيدات كصحيحة محمد بن مسلم وغيرها نحملها على النقوش والرسم. هذه دعوة أخرى، أن المقيدات الذي وردت فيها الرخصة نحمل الرخصة على ماذا؟ نحمل الرخصة على النقوش والرسم. فما دل على التحريم ناظر إلى المجسمات، وما دل على الرخصة ناظر إلى الرسم والنقش. ما هو الوجه في أن تحملون روايات الرخصة على ذلك؟ قال الشيخ الأعظم: لأن المتيقن من المقيدات ذلك، لأنه أولا إذا كان عندك مقيد ودار أمر المقيد بين الشمول إلى الدائرة الأوسع بما يشمل المجسمات أو أنه مختص بما عدا المجسمات، فنقتصر في التخصيص على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو في الرخصة هو عبارة عن النقش والرسم، فلا يشمل التجسيم. هذا قدر متيقن، وهذا القدر المتيقن إذا في إجماع نرجع إليه، هذا ولهذا الشيخ قال والظاهر، قال المتيقن والظاهر. لا، احنا ما نتمسك بالمتيقن، الظاهر أصلا بحسب بلي غلبت الاستعمال أو غلبت الوجود، إن قلنا أن غلبت الوجود يوجب انعقاد ظهورين، أن الملحوظ في روايات الرخصة هي النقوش. لماذا؟ لأن التجسيم غير منتشر، ما هو المنتشر هو شنو؟ الصور والرسم والنقوش. فنحمل روايات الترخيص على النظر إلى الرسم والنقوش. واضح إن شاء الله كلام الشيخ؟ إذن الشيخ الأعظم يقرب كلام الشيخ المفيد بأن روايات الرخصة الظاهر منها بحسب غلبة الاستعمال وغلبة الوجود هي عبارة عن النقوش، أو أننا إذا ما قبلنا الظهور فهو قدر متيقن. هذا التقريب جدا مشكل، هذا تقريب الشيخ الأعظم لكلامهم، واضح الإشكال. إذ يرد عليه أنكم لماذا تحملون عبارة التمثال في روايات الترخيص على النقوش، وتحملون لفظ التمثال في روايات التحريم على التجسيم؟ التفتي شيخ شهاب الدين، شلون أنت عبارة واحدة لفظ التمثال في روايات التحريم تحمله على المجسمات، وأما في روايات الرخصة تحمله على النقوش؟ هذا تحكم. إن تمت غلبة الوجود وغلبة الاستعمال كما تدعي، تتم هذا في روايات الترخيص وتتم تلك في روايات التحريم. يعني حمل تبرعي، لفظ واحد تحمله تارة على التمثال وتحمله مرة أخرى على الرسم والنقش غير صناعي، بل قولوا أن التمثال في كلتا الطائفتين المراد منه الرسم والنقش، أو في كلا الطائفتين المراد منه التجسيم. والذي ألجأ الشيخ أو الذي يأتي والذي أوجب هذا الإشكال هو تقريب الشيخ الأعظم لكلام الشيخ المفيد، ولا من البعيد أن الشيخ المفيد والطوسي عندهم هذا الوجه، ولا هذا واضح الضعف. هذا الوجه الذي ذكره الشيخ تقريبا لكلامهم واضح الضعف، لا يمكن أن يكون منظور الشيخ المفيد ومنظور الشيخ الطوسي إلى هذا الوجه، لو كان هذا الوجه واضح الإشكال عليه. لفظ واحد تحمله في روايات الترخيص على النقش وتحمله في روايات الحرمة على التمثال والتجسيم، تحكم. ولهذا الشيخ وفيه أن هذا الظهور لو قلنا التمثال ظاهر في النقش لو اعتبر لسقطت الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم، ويتعين حمل المطلقات على الكراهة دون التخصيص بالمجسمات. وبالجملة التمثال في الإطلاقات المانعة في الدلالة على التحريم، مثل من مثل مثالا، إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان كرواية تحف العقول. فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش تحكمون. يأتي إن شاء الله غدا تعميق كلام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ببيان آخر، مو هذا البيان، واضح الطعام. صلى الله عليه وسلم. الطيبين الطاهرين.